بعد أن بينا جريان الضابط في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، هنا يتعرض السيد الشهيد لأنحاء أخذ الطبيعة في متعلق الحكم، فيقول بأن الطبيعة يمكن أن يؤخذ في متعلق الحكم الشرعي بالوجوب أو بالحرمة بأحد أنحاء. النحو الأول أن يؤخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود ذات الطبيعة، صرف وجودها متعلقا للحكم الشرعي، وهذا في باب الأوامر يكون حينئذ الحكم بدليا لا محالة لا شموليا، لأن لما قرأتموه في مباحث الألفاظ من أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود، فإذا قال أكرم أو صلي، طبيعي الصلاة المفاد بمادة صلي وأكرم مأخوذة بنحو صرف الوجود، والتي تتحقق بوجود إيجاد فرد أول وجود من أفراد الصلاة أو الإكرام، الطبيعة تتحقق ويكون الامتثال لا محالة حاصلا، لأن المأمور به إيجاد طبيعي الصلاة وقد وجد، أو طبيعي الإكرام قد وجد. ومن هنا يقال بأن الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود في متعلقات الأحكام تكون بدليا دائما متعلقات الأوامر ومنطبقة على أول الوجود. في باب النواهي حينما تكون الطبيعة مأخوذة بنحو صرف الوجود تنعكس القضية، تكون الحرمة شمولية لا بدلية عكس الأمر، حينما يقول لا تكذب هنا أو لا تستغيب هنا، سوف لو لا تشرب الخمر، يكون حينئذ كل فرد من أفراد شرب الخمر لا بد من تركه في الخارج، فلو ترك فردا وجاء بفرد آخر لا يكون ممتثلا. هذه الشمولية في باب الحرمة لها معنيان تقدم في بحث تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، شمولية بنحو تستلزم انحلال الحرمة إلى حرمات عديدة، بحيث يكون في كل فرد من أفراد شرب الخمر أو الكيد حرمة غير حرمة الأخرى، وأثره أنه لو عصى إحدى الحرمتين فكذب الكذبة الثانية أيضا تكون محرمة عليه، لأن لها حرمة مستقلة غير الحرمة الأولى. هذا نسميه بالشمولية في نفس الحرمة أو الانحلال في الحرمة. شمولية أخرى تتصور حتى مع كون الحرمة حرمة واحدة متعلقة بصرف الوجود، بحيث لو ارتكب الكذب مرتان المرة الثانية لا تكون محرمة، لأن الطبيعة صرف وجود الطبيعة تحققت، وإيجاد الفرد الثاني لا يكرر صرف الوجود وإنما يكرر فردا آخر، صرف الوجود تحقق والحرام صرف الوجود، فلا انحلالية في الحكم والحرمة، لا توجد إلا حرمة واحدة متعلقة بصرف الوجود، إلا أن هذه الحرمة الواحدة المتعلقة بصرف الوجود في مقام امتثالها حينما يريد أن مكلف أن يمتثلها لا أن يخالفها. كيف يترك صرف الوجود؟ لا يمكنه أن يترك صرف الوجود إلا بترك تمام الأفراد، هذا انحلالية في مقام الامتثال الذي عبر عنه صاحب الكفاية بأن الطبيعة عقلا توجد بوجود فرد واحد لكن لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. فالحرمة الواحدة أيضا إذا كانت حرمة واحدة أيضا في مقام الامتثال فيها شمولية، يعني لا يمكن للمكلف أن يمتثلها إلا أن يترك تمام أفراد شرب الخمر، إذ لو ارتكب أحدها لم تنعدم صرف الوجود، لم ينعدم صرف وجود الطبيعة، وجد صرف الوجود. هذا امتثالي، هذا انحلالية أو شمولية أخرى. شمولية في الامتثال لا في تعدد الحكم. هذه الشمولية الثانية معقولة وثابتة حتى مع وحدة الحكم، وحدة الحرمة لا تعدد. شمولية في الامتثال لا في تعدد الحكم. هذه الشمولية الثانية معقولة وثابتة حتى مع وحدة الحكم، وحدة الحرمة لا تعدد الحرمة. فقلنا هناك في ذاك البحث أن الشمولية بالمعنى الأول، شمولية في الانحلال لنفس الحرمة والحوق، نكتتها نكتة إثباتية ثبوتان وعقلان، لا مانع من أن تكون الحرمة حرمة واحدة بأن يكون الملاك في ترك صرف الوجود ابتداء، بحيث لو فعل صرف الوجود لا ملاك في ترك الباقي بعد ذلك، لأن صرف الوجود تحقق، الفرد الثاني لا يوجد فيه أي غرض آخر يستدعي الترك. يعقل ثبوتا أن تكون الحرمة واحدة لا متعددة، وإنما بنكتة إثباتية هناك بينا في باب المحرمات والنواهي، تلك النكتة والقرينة الإثباتية العقلائية تقتضي ظهور خطابات النهي والتحريم في الانحلالية بلحاظ الحكم أيضا، فإن هذا النحو من الملاك أن يكون الملاك في صرف الوجود فقط، أن المبغوضية في صرف الوجود لا في الفرد الثاني بعد فرض وجود الفرد الأول، هذه فيها عناية زائدة خلاف الأغراض العقلائية، خلاف ظاهر النهي. هناك بين نكتة لهذا. بخلاف الشمولية في الامتثال، فإن الشمولية في الامتثال في باب النواهي شمولية بنكتة عقلية، بنكتة ثبوتية لا بنكتة إثباتية، وهي أن الطبيعة وصرف الوجود لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. ولهذا هناك أشكلنا على صاحب الكفاية أنه خلط بين النكتتين، جعل النكتة العقلية دليلا على الانحلالية في الحرمة، مع أن هذا في غير محله، على تفصيل مذكور في بحث تعلق النواهي والأوامر بالطبائع. وهذا نحو أن يكون تكون الطبيعة متعلقة للأمر أو الناهي بنحو صرف الوجود، ففي طرف الأمر يكون بدليا، في طرف الناهي يكون شموليا بأحد النحوين من الشمولية. وحينما يكون الأمر هكذا، فإذا شك في الوجوب، إذا شك في أن هذا، إذا قال صلي شككنا في أن هذا صلاة أو لا، أكرم العالم شككنا في أن القيام للعالم إكرام أو ليس إكراما، حينئذ مقتضى كون الأمر بدليا كما قلنا فيما سبق، حينئذ وجوب الاحتياط، لأن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في الامتثال، لأن الإكرام بالقيام متيقن على كل حال، يمكن للمكلف أن يكرمه بالقيام، فحينما لا يقوم يجلس يشك في أن بالجلوس صار إكرام تحقق الإكرام، أو هذا شك في المكلف به لا محالة في الامتثال، فلا بد له أن يقوم احتياطا إذا كان شاكا في أن الجلوس والاكتفاء بالحركة مثلا والتحرك وقول يا الله مثلا هذا كاف في الإكرام، إكرام أو ليس إكراما، لا بد أن يحتاط بأن يقوم. بخلاف الحرمة، لأنه في طرف الحرمة سوف تكون الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود متعلقا للحرمة، سوف تكون شمولية كما قلنا، والشمولية تستلزم حينئذ أن يكون الشك في فرد منه شكا إما في تكليف زائد، كما لو كانت الشمولية في الحرمة يعني انحلال حرمات عديدة، فيكون لكل فرد حرمة مستقلة عن الفرد الآخر، إذن فالشك فيه شك في وجود حرمة جديدة فتجري البراءة، والشك في الشمولية بالنحو الثاني أيضا مجرى للبراءة، لأنه شك في وجود محركية زائدة بحسب الحقيقة في الوجوب الضمني، إن شئتم عبرتم بالوجوب الضمني بالميزانين المتقدمين فيما سبق، أن الشك دائما في الحكم الشمولي، أو الشك في اتصاف المتعلق بكونه مصداقا لذلك العنوان والطبيعة بنحو مفاد كان الناقصة، هذا مجرا للبراءة، سواء كان مؤثرا في إيجاد وجوب مستقل حكم حرمة مستقلة، أو كان مؤثرا في إيجاد محركية زائدة وتكليف ضمني كما في الحرمة الواحدة. النحو الثاني أن يكون الطبيعة مأخوذة بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود، يعني أخذ تمام أفراد الطبيعة متعلقا للأمر أو متعلقا للنهي، ولو أخذ بنحو مطلق الوجود متعلقا للأمر فالشك فيه في مورد أيضا سوف يكون مجرا لإصالة البراءة، سواء كان متعلقا للأمر أو كان متعلقا للنهي، بنفس البيان المتقدم. كما إذا قال صلي كل الصلوات، هنا تمام الصلوات المشروعة مثلا أصبحت تحت الأمر، فيكون الشك حينئذ في أن هذه الصلاة مشروعة أو ليست مشروعة، مشروعة أو ليست مشروعة، مجرا لإصالة البراءة حتى في الوجوبات فضلا عن التحريمات. النحو الثالث أن تكون الطبيعة بوجودها الأول مأخوذا، أول وجود الطبيعة أو الوجود الأول للطبيعة مأخوذا في متعلق الأمر أو النهي، هذا من حيث النتيجة نفسه نتيجة أخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود، فإن الطبيعة بنحو صرف الوجود تنطبق كما قلنا هناك على أول الوجود. الفرق بينهما في كيفية التقييد، هناك يؤخذ ذات الطبيعة بلا لحاظ لا الشمول ولا التقييد بالفرد الأول، بينما هنا يؤخذ مقيدا بالفرد الأول. الفرق بينهما تصوري، وإلا في الانطباق الطبيعة بنحو صرف الوجود مع الطبيعة المقيدة بأول الوجود متطابقان بحسب الحقيقة، والنتيجة نفس النتيجة. النحو الرابع أن يؤخذ الطبيعة بنحو المجموعية، مجموع الأفراد موضوعا للحكم، تكون الشمولية مجموعية لا استغراقية كما في النحو الثاني، فيكون مجموع الأفراد له حكم واحد وأمر واحد في باب النواهي وفي باب الأوامر على حد واحد، كما لو قال أكرم مجموع العلماء فمجموع العلماء له وجوب إكرام واحد، لو أكرم كلهم ما عدا واحدا منهم لم يكن مكرما ومحققا ممتثلا لهذا الإيجاب، لا أنه امتثل الأوامر في الباقي وعصى في هذا الفرد، بل لم يمتثل أصلا. هذا الفارق بين المجموعية والاستغراقية التي قرأتموها أيضا في بحث العام والخاص. يؤخذ الطبيعة بنحو المجموع أفرادها لا بنحو كل فرد من أفرادها متعلقا للأمر، فيكون أمر واحد. وكذلك في طرف النهي يحرم مثلا أكل الأغذية التسعة، مثلا الأطعمة العشرة، يوجد هناك أطعمة أمام الإنسان، أن يأكل عشرتها حرام، مجموع العشرة يحرم أكلها مثلا، أما يأكل بعضها دون بعض ليس محرما، المجموع يكون محرما. هنا أيضا الشك في مصداقية فرد من الأفراد لذلك المتعلق المجموعي في طرف الأمر يجري فيه البراءة، لأنه من الشك بحسب الحقيقة، وإن كان التكليف واحدا الوجوب واحد، لكن الشك سوف يكون شكا في الأقل والأكثر للتكليف الواحد الارتباطي، شك في الأقل والأكثر الارتباطي كما بينا أيضا في بحث سابق، حينما نعلم أنه يجب إكرام مجموع العلماء، نعلم حينئذ أن فرضوا تسعة منهم معلوم أنهم علماء، العاشر مشكوك زيد منهم يشك في أنه عالم أو ليس عالم، إكرام التسعة معلوم على كل حال إما مستقلا أو ضمن إكرام العشرة، هذا نظير العلم في موارد الشك في وجوب السورة مثلا في الصلاة، وجوب ما عدا السورة من أجزاء الصلاة معلوم على كل حال إما ضمنا أو مستقلا، يشك في وجوب الفرد الزائد وهو الجزء الزائد وهو السورة. كذلك هنا سوف يكون الشك في مصداقية فرد لتلك الطبيعة المتعلقة للآن بنحو المجموعية شكا في الجزء بحسب الحقيقة، إذ يكون كل فرد في العام المجموعي، قرأتم أن الأفراد في العام المجموعي أجزاء وفي العام الاستغراقي أفراد، في العام المجموعي دائما الأفراد أجزاء لأن الواجب المجموع المركب الذي يكون كل فرد محققا لجزء من هذا المركب، لا أنه يحقق فردا من أفراد هذا المركب، فيرجع إلى الشك في الجزء بحسب الحقيقة، في الوجوب الضمني، في أن هذا الوجوب الضمني هل هو وجوب ضمني، هل هو وجوب، هذا الوجوب الاستقلالي هل هو وجوب للتسعة فقط إذا لم يكن زيد عالما، أو وجوب على العاشر أيضا على زيد أيضا والتسعة ضمنه هذا الواجب، لا أنه واجب مستقل بناء على أن يكون زيد أيضا عالما. شبهة موضوعية للأقل والأكثر، فبناء على جريان البراءة في الأقل والأكثر أيضا يجري كما يجري. قلنا هناك أن هذا شك في المحركية الزائدة والمحركية الزائدة والوجوب الزائد، حتى الضمني أيضا مجرى للبراءة كالوجوب الاستقلالي. جريان البراءة لا يختص بأن يكون المحركية استقلالية أو ضمنية. وكذلك في طرف الحرمة، لكن يكون بالعكس، تصوير الحرمة الأكثر معلوم الحرمة والأقل مشكوكه، عكس الأكثر والأقل والأكثر في الوجوب. لو علمنا بأن مجموع الأغذية يحرم أكلها، يعني إذن شككنا مجموع الأشربة يحرم أكلها، لا ندري أن هذا العاشر شراب مائع أو ليس مائعا، الباقي حينئذ يصدق عليها أنها شراب جزما، هذا العاشر مشكوك في أنها شراب أو ليس. هنا شرب العشرة يقينا محرم لأنه شرب لمجموع الأشربة الموجودة لا محالة، لكن شرب التسعة مشكوك أنها هل هي شرب، هل هو شرب لمجموع العشرة مجموع الأشربة أو شرب لبعضها، إذ لعل العاشر يكون شرابا وهذا الشرب التسعة شرب لبعضها، فيكون شرب الأكثر معلوم الحرمة، شرب الأقل مشكوك الحرمة، فيجري البراءة حينئذ عن حرمة شرب الأقل، فيستطيع أن يشرب التسعة ويترك العاشر حينئذ، فيكون هذا أيضا من واقعه أيضا من الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية للحرمة للتحريم، وفعل الأكثر متيقن الحرمة، فعل الأقل مشكوك الحرمة. بلي مع الشك نقول حينئذ كل هذه الأطعمة العشرة الأشربة العشرة أو أواني العشرة شربها تناولها محرم يقينا، لأننا نعلم
أن
حينما نشر لا هو إذن مجموعها تسعة، صار التسعة مجموعها، لا يوجد شراب وراء هذه الأشربة بحسب الفرض. لو فرضنا الشبهة موضوعية ليست حكمية، يعني نعلم أنه هنا يوجد تكليف استقلالي، هذا التكليف الاستقلالي بحرمة الشرب إما متوجه لحرمة شرب العشرة أو لحرمة شرب التسعة، إن كان العاشر شرابا إذن فلا يحرم شرب التسعة، يحرم شرب التسعة مع العشرة بقيد مع العشرة مع العاشر، إذا لم يكن شرابا فالمجموع عبارة عن التسعة لا أكثر، فيحرم شرب التسعة. فيكون التسعة مش وحدها مشكوكة، التسعة من دون العاشر مشكوكة، مع العاشر معلوم، لو شربنا التسعة وتناول العاشر يعلم على كل حال أنه شرب مجموع الأشربة الموجودة، لأن المجموع إما في ضمن التسعة أو في ضمن العاشرة وقد شربها على كل حال. فيكون الأكثر معلوم الحرمة والأقل مشكوكا، عكس الوجوب، في طرف الوجوب الأقل معلوم الوجوب وأكثر مشكوكه، فيجري البراءة عن الأكثر، هنا يجري البراءة عن فعل الأقل، لأن في طرف الحرمة يطلب الترك بحسب الحقيقة، هذا من نتائج كون الحرمة يطلب فيها الترك، فإذا كان الواجب ترك المجموع أقول يحرم فعل المجموع، والمجموع مردد مشكوك أنه يتحقق بالتسعة ولا يتحقق بالعشرة، يتحقق المجموع يقينا فيكون محرما، بالتسعة نشك في أنه يتحقق ولا، نجري البراءة لا محالة. براءة في الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة التحريمية بحسب الحق، تمام موارد الشبهة التحريمية الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية إنما يتصور بهذا النحو، يكون الأكثر محرما معلوم الحرمة والأقل مشكوكا، وسوف يأتي تنبيه في بحث الأقل والأكثر هناك ل تطبيق الأقل والأكثر على الشبهات التحريمية. هذا أيضا نحو رابع. النحو الخامس أن تكون الطبيعة المأخوذة في متعلق الأمر ليست هي متعلق الأمر، وإنما ما هو متعلق الأمر عنوان آخر يتحصل بالطبيعة، ذاك العنوان تحققه الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود، بحيث كان ذاك هو الواجب أو ذاك هو الحرام، وإنما الشك في أن ذاك هل تحقق حينئذ بهذا الفرد أو لم يتحقق بهذا الفرد، هنا يكون من مواد الشك في المحصل، هذا من مصادق الشك في المحصل، والذي لا يجري فيه البراءة، لأن ما هو متعلق التكليف واقعا ولبا إنما هو ذاك العنوان، كعنوان قتل عدو الله مثلا. هنا وإن كان قد يؤمر بالضرب، اضرب أو القتال قاتل، إلا أنما هو الواجب إنما هو قتل العدو مثلا. ونشوف في أنه بضربة واحدة يقتل هذا أو لا يقتل، بضربتين يقتل يقينا، أو بثلاث ضربات يقتل يقينا، لكن بالضربة الواحدة يقتل أو لا يقتل، هنا يجب الاحتياط لا محالة. وكذلك في طرف الحرمة، إذا كان ما هو متعلق التكليف عنوان آخر مترتب على الطبيعة، كما في مثال القاتل، كما في مثال الطهور المتحقق بالغسل مثلا في موارد الوضوء والغسل، بناء على أن الطهور عنوان يتحصل من الغسلات والمسحات في باب الوضوء، أو من غسل الرأس والرقبة والأعضاء في باب الغسل، عنوان آخر يتحصل ومسبب عن هذه الأفعال، حينئذ يكون الشك فيها شكا في المحصل، لا بد من الاحتياط. إلا إذا كان ذاك العنوان الآخر منطبقا على نفس الطبيعة، فإن هناك يقال أن عنوان الطهور ظاهر بعض الروايات أنها تنطبق على نفس الغسلات والمسحات، الغسلات والمسحات هي الطهور، لا أنه مسبب عن الغسلات والمسحات. حينئذ إذا كان عنوانا منطبقا على الطبيعة، الشك في فرد من أفراد الطبيعة، الشك في الطبيعة لا محالة، الشك في الطبيعة حينئذ يكون مجرا للبراءة لا للاحتياط. لماذا؟ لأنه يكون نفس ذاك العنوان المأمور به أمره دائرا بين الأقل والأكثر، يعني يرجع حينئذ إلى الشك في الأقل والأكثر في نفس ذلك العنوان. إذا افترض أن ذاك العنوان عنوان منطبق على نفس الأفعال، والأفعال مركبة فيها أقل وأكثر، فإذا شك مثلا في شرطية أو جزئية جزء أو شرط زائد على الغسلات والمسحات، صحيح يشك في تحقق الطهور وعدم تحققه من دون هذا الجزء أو الشيء المشكوك فيه، شك في أن التخليل، تخليل اللحية مثلا واجب بس وضوء أيضا، أو لا يكفي المسح على ظاهر اللحية، إجراء الماء على ظاهر البشرة وظاهر الشعر مثلا من دون لزوم التخليل. هنا وإن كان يشك في الطهور، لكن بما أن الطهور اسم لنفس هذه الأفعال، فيرجع إلى الشك في الأقل والأكثر فيما هو المأمور به الذي يجري فيه البراءة. ومن هنا العناوين الأخرى المنطبقة على الطبيعة، إذا كانت منطبقة لا محصلة، يعني لا مسببة وأفعال أخرى، وإنما كانت منطبقة على نفس الأجزاء والشرائط، حينئذ الشك في جزئية جزء منها لا محالة شك في التكليف الزائد، فيجري عنه البراءة. ومن هنا يجرون البراءة في مثل هذه الموارد التي تكون العناوين المنتزعة من الطبيعة منطبقة على الطبيعة، لا أنها متولدة من الطبيعة، على بيان وتفصيل يأتي أيضا في محله. هذه تقسيمات إشارة إجمالية لأنحاء أخذ الطبيعة في متعلق الأوامر. وبهذا ينتهي البحث عن الجريان البراءة في الشبهة الموضوعية، وميزان جريان البراءة في الشبهة الموضوعية، وهو الميزان الذي ذكره المرزا، أن كل خصوصية يكون الشك فيها مستتبعا للشك في التكليف، لأنه مأخوذ في فعلية التكليف ولو عقلا، يكون حينئذ الشك فيها مجرا للبراءة، وكل خصوصية ليست كذلك يكون مجرا للاحتياط. بعد هذا يوجد تنبيه واحد من تنبيهات البراءة، وهو تنبيه واضح لم يكن يستحق الذكر، لكن ذكره السيد الشهيد، أنه هل تجري البراءة في الشك في الأمر الاستحبابي، في موارد الشك في الاستحباب يجري البراءة أو لا يجري البراءة، وكذلك في الكراهة لا محالة أيضا هكذا، هل تجري البراءة في موارد في الأوامر الاستحبابية للأوامر الوجوبية؟ البراءة العقلية من الواضح أنها لا تجري، لأن البراءة العقلية على القول بها تنفي العقاب ولا عقاب في المستحب والمكروه. الكلام في البراءة الشرعية، أن أدلة البراءة الشرعية من قبل رفع ما لا يعلمون، هل يشمل الاستحباب الذي لا يعلم به الإنسان المجهول، فيرفعه ظاهرا أو لا يشمله. لا إشكال أن اللسان أدلة الرفع وأدلة البراءة، وسياق الامتنان فيها لا تشمل موارد الأوامر الاستحبابية والكراهتية، لأن ظاهرها أنها تريد أن ترفع ما فيه ثقل وما فيه كلفة وما فيه صعوبة على المكلف، والكراهة والمستحب ليس في ثبوتهما كلفة وضيق وصعوبة وعهدة للمكلف، وليس في رفعها أيضا امتنان حتى لو كان ثابتا، لا يترتب على ذلك منة لكي يقال رفع عن أمتي. فسياق الامتنان وظهور الرفع في رفع الكلفة والثيق كلاهما قرينتان على أن هذه الأدلة ناظرة إلى التكاليف الإلزامية لا إلى مثل الأوامر الاستحبابية والمكروهات، فلا تجري. لكن هناك بيان آخر بينه بعض الأعلام في بعض تقريرات بحثه، قال أن أدلة غير هذا البيان، لو كان يذكر هذا البيان هذا بيان متين صحيح، قال أن أدلة البراءة رفع لو شملت الأوامر الاستحبابية كان معناه نفي استحباب الاحتياط، وهذا مقطوع البطلان. الاستحباب الاحتياط في موارد المستحبات المشكوكة لا إشكال فقهيا في استحبابه، بينما لو قلنا أن أدلة البراءة حديث الرفع يشمل المستحبات المشكوكة ويرفع استحبابها، إذن لا يثبت استحباب الاحتياط فيها. هذا في المستحب الاستقلالي. ثم استدرك قال نعم يصح جريان حديث الرفع وإجراء التمسك بحديث الرفع في المستحب الشرطي للمستحب الاستقلالي، لو علم بأصل استحباب صلاة مثلا صلاة جعفر أو أي صلاة من الصلوات صلاة عند رؤية الهلال، وشك في أن هذه الصلاة المستحبة هل يشترط فيها مثلا القنوت أو لا يشترط فيها، أصل الصلاة استحبابي، قنوتها أيضا لو كان مأمورا به فأمره استحبابي، لكن نحن نعلم بأصل الصلاة استحباب أصل الصلاة، الشك في شرطية القنوت له أو الشك في شرطية جزئية القنوت له أو أو جزئية السورة مثلا أو الشك في شرطية الطهور لهذه الصلاة، نشك في شرطية شيء أو جزئية شيء لهذه الصلاة المفروغ عن أصل استحبابها، يقول هنا نجري حديث الرفع نرفع شرطية هذا الشرط المشكوك شرطيته أو جزئية السورة مثلا في هذه الصلاة المشكوك جزئيتها، لأنه هنا بحسب الحقيقة يترتب أثر على جريان البراءة، وأثره مشروعية الباقي مشروعية الفاقد لهذا الشرط أو الجوز، فنرفع الشرطية، وإن شئتم قلتم نرفع الوجوب الشرطي، الوجوب الشرطي، والوجوب الشرطي غير الوجوب التكليفي، الوجوب الشرطي يعني من دونه يكون الباقي باطلا وغير صحيحين، إذن فالوجوب الوضعي الشرطي نرفعه في حديث الرافع. خب هذا الكلام لا أصله ولا استدراكه قابل للقبول، أما أصله ولعله لهذا أيضا أضرب عنه في التقرير الآخر لم يأتي به، أما أصله غير تام باعتبار أن الاستحباب رفع الاستحباب حينما يقول أنه يؤدي بحديث الرفع يؤدي إلى انتفاء استحباب الاحتياط، ماذا يقصد باستحباب الاحتياط؟ إذا قصد باستحباب الاحتياط حسن الاحتياط عقلا، فمن الواضح أن حديث الرفع لا يرفع حسن الاحتياط حتى لو شمل المستحب، بل لا يرفع حسن الاحتياط حتى في الواجبات المشكوكة هناك أيضا يحسن الاحتياط كما تقدم. وإن أريد الاستحباب الشرعي النفسي بأخبار من بلغ ونحو أخبار من بلغ أيضا أدلة حديث الرفع لا ترفع أحكام استحباب استحبابا ثابتا بأخبار من بلغ، لأن ذاك استحباب ثانوي بعنوان البلوغ وهو معلوم ليس مشكوكا، أخبار حديث الرفع أخبار البراءة ترفع الاستحباب الأولي ظاهرا من دون أن ترفع استحبابا نفسيا ثانويا ثابتا بعنوان ثاني وهو البلوغ، وهذا أيضا واضح. نفس الفعل بعنوانه الأولي المشكوك في استحبابه يرفعه، يقول لو شككت في أن هذا مستحب أنا أحكم أنه مرفوع الاستحباب ظاهرا عندك، رفع الاستحباب للفعل بعنوان الأولي لا ينافي ثبوت الاستحباب للفعل بعنوان البلوغ، فإن هذا عنوان آخر معلوم أيضا غير ذلك العنوان. بالعنوان الأولي يكون شيء ما غير مستحب، وبعنوان ثانوي نفس ذلك الشيء يكون مستحبا، لأن المستحب هو العنوان الثانوي لا العنوان الأولي، فلا تنافيه. وإذا أريد أن أخبار البراءة حينما تنفي الاستحباب المشكوك ظاهرا، يرتفع الأمر الطريقي الاستحبابي بالاحتياط، نظير ما نقول في باب البراءة عن الواجبات أنه حينما نجري البراءة إذن إيجاب الاحتياط غير واجب غير ثابت، فإن دليل البراءة يقول أنت في سعة، فلا فيكون دليل البراءة نافيا لإيجاب الاحتياط الطريقي، يعني الأمر الطريقي الشرعي الظاهري بالاحتياط، كما نقوله هذا في باب الوجوبات الشبهات الوجوبية، كذلك في الشبهات الاستحبابية أيضا نقول أنه لو ثبت عدم، لو ثبت البراءة وارتفاع ورفع الاستحباب الواقعي المشكوك، هذا معناه لا يوجد أمر شرعي طريقي ظاهري بالاحتياط الاستحبابي، لا أراد هذا المعنى كما لعله المراد، فهذا صحيح. فإن الدليل الذي ينفي الاستحباب الواقعي المشكوك حين الشك فيه ويقول هذا الاستحباب مرفوع عنك ظاهرا، رفعه الظاهري مع الإثبات الظاهري لهذا الاستحباب كأمر ظاهري طريقي تنافيان، لأن المولى إما يهتم بغرضه الاستحبابي ولو اهتماما استحبابيا بالاحتياط فلا يرفعه، وإنما يضع الأمر بالاحتياط الاستحبابي الطريقي، أو إذا يرى أن ملاكات الترخيص أهم من ملاكات الإلزام الاستحبابي، من ملاكات الفعل الاستحبابية الرجحانية اللزومية، حينئذ يجعل ماذا؟ يجعل البراء، يعني يجعل الرفع الظاهري، يجعل الرفع الظاهري ولا يجعل أمرا استحبابيا طريقيا ظاهريا. فأدلة البراء أو حديث الرفع إذا أثبت الرفع بالملازمة نفى الأمر الظاهري الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، هذا صحيح، إلا أن هذا لا علم بخلافه، هذا الذي يقول نعلم بخلافه، من أين علمنا بخلافه؟ إذا كان المدرك على خلافه أخبار الاحتياط، أخبار الاحتياط المفروض أن هؤلاء الأعلام حملوها على الإرشاد إلى الحسن العقلي، قالوا أن هذه الأخبار إما ترشد إلى الحسن العقلي أو ترشد إلى موارد العلم الشبهة المنجزة كالشبهة قبل الفحص أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، والذي يكون الاحتياط فيه لزوميا لا أنه يكون الاحتياط في استحبابه. لم يستفيدوا هناك، وقد تقدم البحث عن ذلك، لم يستفيدوا من أخبار الاحتياط استحباب الاحتياط، بل إما استفادوا منها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط الذي لا ينتفي، موجود هنا حتى مع جريان البراءة هنا وفي الشبهات الوجوبية. وبعضهم بعض الأخبار أيضا حملوها على النظر إلى موارد تنجز الاحتمال ووجوب الاحتياط عقلا أيضا، كما في الشبهات قبل الفحص وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ونحو ذلك. إذن فلا مدرك لثبوت الأمر الاستحبابي الظاهري بالاحتياط في موارد الشبهات الاستحبابية، في موارد الشبهة في المستحب في الاستحباب الاستقلالي لم يثبت بدليل وجود أمر شرعي ظاهري طريقي بالاستحباب استحباب الاحتياط. نعم أخبار من بلغ يثبت الاحتياط، لكن ذاك يثبته إما بعنوان حجية الخبر وذاك شيء آخر، أو بعنوان استحباب نفسي بالعنوان الثاني والذي لا ينتفي. إذن فلا نعلم ما هو المدرك لهذا، أن هذا مقطوع العدم، شمول أخبار حديث الرفع لموارد الأوامر الاستحبابية المشكوكة معلوم العدم، لأنه يستلزم انتفاء استحباب الاحتياط شرعا، واستحباب الاحتياط شرعا في موارد احتمال الاستحباب مقطوع به. من أين مقطوع به هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ يرمى
درك منصدر حديث الرفع في أشكال طارق وارك مدرك براءت قد آغيستان مثلا من حديث حاج بهترين حديث سراء إطلاق شامل استحباب نفسه.
تلك الروايات أيضا هكذا بنفس النقطة، رجعت إلى نقطة سابقة، موضوع الواضع يعني الشيء الذي يكون في ثبوته كلفة على هذا المكلف، هناك فهو موضوع ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه، هذا مو بقرينة موضوعون وسياق الامتنان، كلتا القرينتين موجودتان في أكثر أو في حتى يرد فيه النهي، النهي ظاهر في الحرمة لا في الكراهة. هناك أيضا خلاف الظاهر، قرأتم في مادة الأمر والنهي أن مادة الأمر ومادة النهي ظاهرتان في الإلزام كصيغتي الأمر والنهي. على كل حال صاحب الآن نتكلم في النقطة ما بينه بعض الأعلام، وأما ما ذكره بعنوان الاستدراك في الاستحباب الشرطي في ما إذا فرض أن المستحب المشكوك فيه جزئية أمر استحبابي في أمر جزئية شيء في أمر استحبابي بالمركب، كجزئية السورة مثلا أو القنوت في صلاة استحبابية أو شرطية الطهور في صلاة استحبابية، هنا قال يجري البراءة حديث الرق نجريها، رغم أن هذا المشكوك أيضا استحباب، استحباب الأمر به استحبابي لا لزومي. لماذا؟ لأنه نثبت به مشروعية الباقي، هذا الكلام أيضا غير قابل للقبول. إذ كيف نثبت مشروعية الباقي إذا كان المقصود إثبات بإجراء البراءة عن الأمر الضمني الاستحبابي بالقنوت مثلا أو بالسورة، نريد أن نثبت أن الأمر الاستقلالي بالباقي، فهذا من الأصل المثبت. سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر أن إثبات الباقي بنفي بالبراءة عن الجزء المشكوك هذا أصل مثبت، لازم عقلي لانتفاء الوجوب عن الجزء المشكوك أن يكون الأمر الاستقلالي بتمام الباقي، تمام الباقي هو المأمور بالأمر الاستقلالي، هذا لازم عقلي ليس لازم وترتبا شرعيا لكي يثبت البراءة. وإذا أريد من إثبات المشروعية الباقي يعني يمكنه أن يأتي بالباقي بقصد الوجوب بقصد الأمر بلا أن يلزم منه تشريع، مثلا يرتفع حرمة التشريع بالإتيان بالباقي، فحرمة التشريع موضوعه الإتيان بشيء لا يعلم بأنه واجب على أنه بأنه مأمور به على أنه مأمور به ولو بالأمر الاستحبابي، موضوع التشريع يكفي فيه الشك سواء جرى البراءة أو لم يجر البراءة، جرى حديث الرفع عن وجوب عن الأمر الزائد الاستحبابي الزائد بالسورة أو لم يجري، لا يمكن الإتيان بالباقي بقصد أنه مأمور به بأمر استقلالي، إذ يحتمل أنه واقعا المأمور به إنما هو المجموع للباقي، ومع هذا الاحتمال كلهم حتى لو جرى البراءة لو جاء به مع قصد جزمي كان حينئذ تشريعا، فحرمة التشريع لا ترتفع، لابد أن يأتي به بقصد الرجاء، فلو جاء به بقصد الرجاء جرى البراءة ولم يجد البراءة جائز ليس تشريع، لو لم يأتي به بقصد الرجاء جاء بالباقي بقصد التشريع بقصد المأمورية أنها هي مأمور واقعة على كل حال تشريع، جرى البراءة عن الجزء الأمر عن الجزء الاستحبابي المشكوك أو لم يجد البراءة، إذن فلا أثر بلحاظ حرمة التشريع أيضا، إذن فكيف تجرون البراءة هنا؟ أيضا لا يجري البراءة، هذا الاستدراك ليس له وجه. وأما دعوى أننا نجري البراءة عن الوجوب الشرطي للجزء، فعنوان الوجوب الشرطي ليس وجوبا، هذا عنوان من باب المغالطة اللفظية، يسمى بالجزء المستحب في المركب المستحب يسمى أنه وجوب شرطي، لكن حينما يقال وجوب شرطي هذا عنوان الوجوب ليس مجرد اصطلاح فقهي، الوجوب الشرطي والوجوب الجزئي، الوجوب الشرطي اصطلاح فقهي، معنى الوجوب الشرطي يعني الوجوب الوضعي، يعني لو لم يؤت بهذا حينئذ لا ينطبق ما يأتي به خارجا مع ما هو المأمور به بالأمر الاستحبابي، الوجوب الشرطي يعني الوجوب الوضعي، لو لم يأتي بهذا الجزء أو الشرط فما يأتي ما أتى به لا يكون صحيحا، لا يكون مطابقا مع المأمور به، وهذا انتزاع عقلي ليس تكليفا أصلا، هذا أمر انتزاعي عقلي يعبر عنه اصطلاحا بالوجوب الشرطي، وإلا ليس هذا تكليفا. وإصال وبراء حديث الرف وأمثاله تجري عن التكاليف، ومن هنا نحن في بحث مع الأخون سوف يأتي في الأقل والأكثر المحقق الخراساني أجرى البراءة عن الجزئية والشرطية والمانعية، هناك سوف نقول له أن الجزئية والشرطية والمانعية والصحة والبطلان والوجوب الشرطي والوجوب الجائي كلها انتزاعات عقلية واصطلاحات عقلية ليست هي تكاليف شرعية، وإنما منتزعة من التكاليف الشرعية، إما من تعلق الأمر بالمركب منتزع أو من انطباق المأمور به مع المأتي به في الخارج ينتزع عنوان الصحة أو عنوان الوجوب الشرطي ونحو ذلك من الانتزاعات، وهذه ليست تكاليف لتجري عنها البراءة أصلاً، فإذن فحديث الرف لا يجري في المقام عن الوجوب الشرطي، لأن هذا الوجوب الشرطي ليس وجوبا ليس تكليفا، هذا اصطلاح فقهي كما قلنا، وانتزاع عقلي، حكم عقلي انتزاعي وضعي، والبراءة لا تجري عن الأحكام الوضعية الانتزاعية من قبل العقل، وإنما مصب البراءة بحسب الحقيقة الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية. وبهذا ينتهي البحث عن البراءة، ندخل إن شاء الله في إصالة التخيير، ومن ثم بعد ذلك إصالة الاحتيار.